أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واسلل سخائم صدورنا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا أحبنا، اللهم لين لنا قلوبنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لسه بنتكلم على علاج قسوة القلب، ولابد ان احنا بين يدي العلاج دايما نذكر بشوية معاني من اخطر ما يكون في قضية القلب اللي احنا بنتكلم عليها، وازاي نقدر نداويه ونعالجه من آفاته ومن قسوته تحديدا. يا جماعة، موضوع معاصي القلوب من اخطر ما يكون. اللي بيحصل لنا ده، الحالة اللي بتبقى الواحد مستشعرها لما بيحس بالوحشة، لما بيحس بان في بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى سد، بيحس انه مش عارف يركز في صلاة، مش عارف يخشع، مش عارف يلاقي قلبه. المشكلة بدايتها فين؟ بدايتها معاصي القلوب. وانا عايز بين يدي العلاج اللي احنا كنا بدأنا على مدى الحلقتين اللي فاتوا، عايز اتكلم عن المعنى ده تحديدا، وقرره بعدة نقاط اساسية، ومن خلالها هيبقى ركن اساسي في العلاج اللي هو استشعار الخطر. يا جماعة، قلنا ان موضوع القلب من الخطورة، وان معاصي القلوب والله الذي لا اله غيره اخطر واشد من معاصي الظاهرة. يعني ان معاصي زي الزنا والسرقة وزي الاشياء اللي الناس بتعظمها، والله معاصي القلوب اشد. هاتوا الدليل. الدليل النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم في معصية من معاصي القلوب زي الكبر، قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ولما قال لسيدنا ابو ذر في شأن من كان في قلبه مثقال ذرة من معنى التوحيد، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، فيقول لسيدنا أبو ذر، سيدنا أبو ذر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق، يقول 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 وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. انتوا فاهمين يعني ايه؟ يعني كبر في القلب اشد عند ربنا من الزنا. حد في الدنيا بيعظم المعنى كده؟ حد في الدنيا بياخد الموضوع بالاحساس ده، ان لو انا جوايا ذرة كبر لما اجي انصحك بنصيحة، او لما حد ينصحك في شيء، انت ممكن تدفع الحق ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عليه في معنى الكبر بطر الحق، تبقى مش عايز تسمع النصيحة، تتكبر، تتعالى. ان ده أشد عند ربنا سبحانه وتعالى من ذنب عظيم، من أكبر الكبائر زي الزنا، زي الزنا والسرقة. والله. ومن هنا الخطر. فمعاصي القلوب أشد عند الله من معاصي الأبدان. أنا عايز أقرأ لكم سريعا جدا كلام لابن القيم أقرر به المعنى ده ابتداء، وارجعوا له في أول كتاب مدارج السالكين. ابن القيم بيقول: فالكبائر كالرياء. بصوا بقى، كل ده بيتكلم عن آفات قلبية، كالرياء، كالعجب، الكبر، الفخر، الخيلاء، القنوط من رحمة الله، اليأس من رحمة الله، الأمن من مكر الله، الفرح والسرور بأذى المسلمين، الشماتة بمصيبتهم، محبة أن تشيع الفاحشة في المؤمنين، الحسد، تمني زوال النعم عن أهل الإيمان، ونحوها. يقول: لا هي أشد تحريما من الزنا وشرب الخمر وغيرها من الكبائر الظاهرة. طب ليه؟ الأول حاجة قلنا حديث أبو ذر ده اللي بيقرر المعنى ده، المعنى الثاني مش النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله؟ يبقى القلب ومعاصيه أخطر من المعاصي الظاهرة. إيه كمان؟ ثالث حاجة يقرر بها المعنى ده إن دايما المعاصي الباطنة بتجيب المعاصي الظاهرة مش العكس. بمعنى واحد عنده حسد، واحد جواه كبر، واحد جواه الأفات دي عجب كذا وكذا، ده يكون سبب إنه يقع في المعاصي التانية. يقوله معصية سيدنا آدم كانت معصية ظاهرة إنه أكل من الشجرة، إنما معصية إبليس أستكبرت أم كنت من العالين، أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، كبر. معصية إبليس كانت باطنة، إنما معصية آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كانت معصية ظاهرة. فالمعاصي الباطنة أخطر وأشد من المعاصي الظاهرة. لو تقرر المعنى ده في قلبك هتخاف، هيبقى قلبك ليه منزلة ومكانة عندك أشد من أي شيء عندك، هيبقى أثمن ما تملك. لو استشعرت الخطر هتسعى في العلاج، سعيك في العلاج هيبتدي من الأمور اللي احنا قررناها، قلنا هنعالج بثلاث طرق. الطريقة الأولى كانت الخوف المزعج، فاكرين لما قلنا وعايزين نطبقها تطبيق عملي، ان احسس القلب ان في شيء لازم تخاف منه، لازم تعمل له ألف حساب، في نهاية، في مصير. فبالتالي نزور القبور، وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم رتب على زيارة القبور ثلاث حاجات كلها بتصب في موضوع القلب. قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترق القلب، أهو بتلين القلب، وإيه تاني؟ وتدمع العين وتذكر الآخرة. الثلاث حاجات دول كلهم بيصبوا في المعنى اللي احنا بنداوي بيه القلب. عشان كده قلت لكم لازم تبقى لينا زيارة للقبر ولو كل شهر، وقلنا للنساء في المقابل انها تروح تزور او تعود مريضة في مستشفى، بالذات اللي تبقى حالات حرجة وحاجات تبقى تلين قلب الواحد مننا، عشان القلب يحس شايف، شايفة المصير ممكن يكون كده، ممكن ابتلى كده، لازم احسس معني احسس قلبي بانه الدنيا مش تلاهي وله غفلة، لازم افوق نفسي واذكر نفسي بمثل ذلك. قلنا ان ده شيء من جملة الاشياء، وقلنا ان احنا نسمع مواعظ، سماع المواعظ بيرق القلب، وكثرة سماع المواعظ بتثبت الانسان، ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. فبالتالي بيثبت الإنسان على الطريق على الصراط المستقيم، ويفوق الواحد من سماع موعظة. عشان كده لازم يبقى الواحد ما بين الفينة والفينة، ما بين اللحظة والأخرى، كل فترة كده يبقى ليه شوية سماع لبعض المحاضرات أو قراءة في بعض المعاني اللي بتصب في غرس معاني الآخرة في القلب. قلنا برضو من جملة الأشياء اللي تزعج القلب وتزيل القسوة كتابة الوصية، واتكلمنا عن كتابة الوصية وانك تهتم جدا بالمعنى ده لانه يذكرك بالآخرة. خلاص لما بكتب وصيتي بحس ان انا الموت مني قريب، والموت مني على بال، لعل الساعة قريب. من جملة الأشياء برضو اللي تلين القلب وتبقى تصب في معنى الخوف المزعج، قلنا كثرة ذكر الموت. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في البخاري قال أكثروا ذكر هادم اللذات. وقلنا إزاي نطبقه، مش إننا حموت يبقى الإحساس يجيب يأس وإحباط، لا، حموت يبقى لازم أسعى، يبقى الوقت قصير، يبقى أقصر أملي، يبقى الموضوع لازم دلوقتي أتحرك له، مش إن أنا أقعد مكتئب ويائس ومحبط والمعاني النفسية اللي الشيطان بيغرسها في القلوب علشان يوقع الإنسان مننا في معاصي أخرى. لا، ذكر الموت بشكل إيجابي، شكل يتولد عنه عمل، يتولد عنه نشاط في طاعة الرحمن سبحانه وتعالى. دي كانت الأربع حاجات اللي احنا تدرسناها في الحلقتين. هقولك دلوقتي كام وصفة أخرى من تحت مسمى الخوف المزعج
وبرضو أمور عملية. إيه رأيكم لو نشتري بعد الحلقة خلال الأسبوع ده، عايزك تشتري كفن وتحطه في دولابك، وما بين الفترة والفترة بص عليه. دي الملابس اللي ستحشر بها، ده حيكون مصيرك في قبرك. ايه رأيكم نشتري كفن ونحطه قدامنا؟ بعض الشباب كان دي طريقتهم في ان هم يدخلوا معاني الاخرة في القلب، يشتري كفن ويحطه. او اللي غاية النهاردة مثلا ملوش مقابر، يروح يحجز في مقبرة شرعية على احساس انه يفكر نفسه. الواحد لما يروح ويعين المعاني دي ويشوفها بعينيه يحس انه الموت منه قريب فيخاف، فالقلب يذعن. هقول لكم فكرة كمان علشان نغرس المعنى ده. عايزكم الشباب والبنات يتعلموا تغسيل، وهقول لكم حديث من اجمل ما يكون. حد مننا مش خايف يلقى الله عز وجل بكبيرة من الكبائر؟ مفيش حد ما عملش ذنب وممكن يكون ذنب تقيل ويخاف يقابل بيه رب العالمين. ايه رأيكم في الحديث الجميل ده؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. وفي لفظ عند الطبراني والشيخ الألباني سكت عنه في أحكام الجنائز، قال صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 كبيرة. الله، 40 كبيرة. من أعظم الأسباب هي لتكفير الذنوب العظام. الشباب اللي بيبعت لي ويقول لي أنا وقعت في فواحش قبل الالتزام يا شيخ أعمل إيه، والبنات اللي بتبكي في الرسائل من أحوال كانت قبل الالتزام، آدي باب من الأبواب. اتعلمي اتعلمي وغسلي ميت. ولما تغسلي ميتة انت بإيديكي مع المعلمة، التغسيل الميت بيشعر الإنسان برضو بلحظة المصير. كتم عليه ان انت بقى شفتي بعض الأشياء، وشها تلون اسود، حصل كذا حصل كذا. اكف عن الكلام، ولما اجي اخبر بالمعاني دي اخبر عنها بابهام. يعني اقول ايه؟ سبحان الله، ده في ناس بتسود وجوههم، وفي ناس كانوا ما بيصلوش وما كانوش كذا وكانوا كذا، بيحصل لهم وبيجرى لهم. كتير من مغسل الموتى بيحكي لنا حكاوي من هذا القبيل كثيرا. بعض الاخوة حكالي عن اشياء من قبل هذا، والله بيقول لي كده، اقسم بالله، بيقول دخلت لقيته كان هو خمري اللون، اسود، بدأ السواد يزيد يزيد لغاية ما وصل لنص الفؤاني كله بقى فحم، والله كده. بعد ما خرج ده كان ايه؟ مات مدمن مخدرات، مات تحت جرعة من جرعات المخدرات، مات كده والعياذ بالله تعالى. وده النبي صلى الله عليه وسلم لعن مدمن الخمر وتوعده بطينة الخبال عصارة أهل النار والعياذ بالله تعالى. فبالتالي بتشوف الحاجات دي. الواحد، أنا مرة رحت مشرحة زينهم، وقفت قدامي حالات. الحالات إيه بقى؟ اللي هم الناس اللي بتبقى مثلا مات في الطريق ومش عارفين، مجهول الهوية. والله الذي لا إله غيره، لو تشوفوا المشهد يرق قلبك وتبقى. أنا فاكر كويس قوي إن ساعتها حتى كنا مع مجموعة شباب، رحنا صلينا المغرب ورجعنا، الصلاة صلاة، مفيش التفات، مفيش كذا مفيش كذا، حاسس بالمعنى تماما، أصلك شايف قدام عينيك. فمن الأمور اللي بتغرس الإقبال على الآخرة وفي نفس الوقت بتطلع الأسوأ دي، إنك تعمل الوصفة العملية دي، تغسيل الموتى. في تجربة عملية أخرى، أنا بكلمكم عملي وبكلمكم بأفكار، وعايزكم كمان تشاركوني وتبعتولي. احنا عاملين منتدى ركن على المنتدى في موقع منهج اسمه قلوب من نور علشان تتواصلوا. اي حد عنده فكرة تغرس معنى الخوف المزعج وتطلع قسوة القلب انا هعرضها في البرنامج، ففكروا معايا في افكار عملية. من الافكار العملية عملناها برضو مرة في المسجد وكنا بنتكلم عن علاج قسوة القلب والمعاني دي، وقلت لهم اطفوا النور في المسجد كله واستشعروا دلوقتي ظلمة القبر. وقعدت اتكلم عن معنى ظلمة القبر. انت ممكن تعمل نفس التجربة، تقفل على نفسك في اوضتك وتستشعر ظلامها ومفيش نور، وتقعد كده تحس المعنى ده وتناجي ربنا ان ربنا يخفف عنك لحظتها، وان ربنا سبحانه وتعالى يجعل قبرك روضة من رياض الجنة. لما عيش نفسي المعنى احسس نفسي هيبقى كده. بعض السلف كان تعرفين بيوت الفلاحين كده اللي هي زي الدور دي، فكانوا ديار السلف كانت تشبه نفس البيوت دي، فكان يحفر في بيته حفرة وينزل فيها ويقعد فيها ويستشعر ايوة اللحظة هيبقى كده، ايوة القبر هيبقى كده حسي. بعض السلف كان يجي يضع اصبعه او شيء من جسده على صخور مكة الحارة في عز الحر ويلمسها كده ويقول لها حس حس حس، علشان خاطر المعنى يبقى يقين في القلب. من جملة الافكار برضو العملية، اسمع الايات اللي عادة انت قلبك بيرق لحد من المقرئين اللي انت بيخشع قلبك عند سماعهم. يعني اقعد اسمع مثلا سورة قاف، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، أوصلي بيها وعدها على قلبي، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ورتل الآيات واستشعر المعنى وحس ان انا في اللحظة دي وانا واقف بين ايدين رب كريم هبقى عامل ازاي. آيات الوعيد دي ترقق القلب وتشعر القلب بعظمة الرب سبحانه وتعالى، فبالتالي الخوف المزعج ده يبدد هذه القسوة. ناخد فاصل ونستكمل إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي كانت الطريقة الأولى اللي هي الخوف المزعج. عايزين بقى ننقل على الطريقة الثانية، ودي هناخد فيها الآية رقم 74 من سورة البقرة. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. قال ثلاث حاجات. قال إن القلوب دي تصدأ وتصير قاسية كالحجر. قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وبعدين قال ده حتى الحجارة بيبقى فيها خير وممكن ينبع منها خير، ويقسمهم على ثلاث أشياء هم ثلاث طرق للعلاج. إزاي؟ أول حاجة قال وإن من الحجارة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. الحجر منه ممكن يبقى فيه شيء يندفع بقوة انفجار النهر يفتت الحجر ده. أي المطلوب منك ساعتها؟ أنا عايزك تعمل عمل فذ، عمل عمرك ما عملت زيه، عمل كبير يبقى بقوة انفجار النار، علشان العمل ده تأثيره على القلب يبقى تأثير قوي فيتفجر النار فيزيل هذه القساوة وهذه الحجارة اللي على القلب. قل لي اعمل ايه؟ عمل فز. ما تلاقيش حد من سلفنا الصالح ولا من صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الا وتلاقي له عمل فز. تلاقي سيدنا ابو بكر يجي يدفع ماله كله لله ورسوله، ما تركت لهم تركت لهم الله ورسوله. سيدنا عمر نص ماله. سيدنا عثمان تلاقيه صلي بالقرآن كله في ركعة في جوف الكعبة في ركعة الوتر. تلاقي كل واحد، سيدنا سلمان الفارسي كان يقسم ماله ثلاث أقسام، ثلث لنفسه ولبيته، ثلث في التجارة، ثلث يتصدق به، يعني يجيلك المرتب 600 جنيه 200 جنيه لله. هو كده عمل فز. ما تلاقيش حد من السلف الا وليه. اقول لك افكار عمليه، ما احنا مش كلنا هيبقى عندنا مال او هيبقى عندنا كذا. تعال شوف سيدنا ابو هريره مثلا كان يذكر الله تبارك وتعالى فكان يسبح في اليوم 12,000 12,000 تسبيحه او استغفار. يبقى هنحط المعنى ده هنكتب عليه والذاكرين الله كثيرا. عايزك تذكر ذكر كثير بالساعات، ساعتين ثلاثة على طول لسانك لا يفطر من الذكر. بتنقل بقى ما بين استغفار وصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم والحبيبتان سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أقسم بالله من أعظم أسباب علاج القلب كثرة الذكر، لأن الغفلة هي اللي بيتولد عنها هذه القسوة. مثلا أنت مالكش في الباب ده قوي، يبقى في باب قراءة القرآن. السلف تلاقي غالب أحوالهم يختم القرآن في 7 أيام. عايزك دلوقتي وإحنا بنستعد قبل زمان العشر الأول من ذي الحجة اللي هم أعظم أيام الظهر اللي العمل فيهم أعظم من العمل في رمضان نفسه، عايزك من دلوقتي قدامنا أسبوعين أهو، أسبوعين كل أسبوع بختمة من دلوقتي. إحنا النهاردة 15 أهو ذي القعدة، يبقى نختم ختمة من الثلاث للثلاث ومن الثلاث للثلاث، ونتواعد ان احنا نيجي اول شيء ندعي ان شاء الله في اول الحلقة القادمة، يبقى كلنا بفضل الله عز وجل ختمنا الختمة دي. اللي شغال في ختمة لسه في اولها يبقى معانا، اللي خلاص قرب يبتدي بقى في ختمة جديدة علشان خاطر يبقى خلال الاسبوع اسبوع نختم فيه ختمة. عمل فز ان احنا نتقرب لربنا سبحانه وتعالى بحاجة زي كده. ليه ما لقيش واحد عايز بجد يبدد قسوة قلبه يعمل شيء صعب عليه في الزمن ده؟ زي ايه؟ هو انت مش عايز تتأسى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في هديه وسمته؟ طب ما النبي صلى الله عليه وسلم امرنا باطلاق اللحى. يا شيخ هو يعني هو ده العمل الفز؟ عمل فز عشان طوبى للغرباء، علشان قل من يتمسك بذلك ويبقى بجد مسلم وملتزم. النبي صلى الله عليه وسلم لما امرنا بده ليه ما تعملش كده وتاخد القرار من باب انه ربنا سبحانه وتعالى يلين قلبك؟ ليه ما تاخديش قرار في زمن الفتن ده وتحامي عن امهات المؤمنين وتبشرينا كده بنقاب فضل الله عز وجل؟ بعض الحلقتين اللي فاتوا اكتر من بشرة اتبعتت لي على الايميل واتبعتت لي على التليفون، انا بفضل الله عز وجل تقربت ربنا سبحانه وتعالى ولبست النقاب، يمكن ربنا سبحانه وتعالى يمن علي ولاقي قلبي. ليه ما يبقاش القرار كده؟ ممكن افكار كتير. سفيان الثوري يروى عنه انه سجد سجدة من المغرب للعشاء، سجدة بنسميها عمل اسجد واقترب. ممكن مرة في مرات عملتها دي، تسجد كده ربع ساعة نص ساعة، سجدة طويلة قوي تقعد تتبتل فيها، يعني تنقطع فيها لله سبحانه وتعالى وتناجي ربنا وتدعو دعاء خالص من قلبك بحرقة قلب، يبقى عمل كبير تلقى الله عز وجل به. اعمال الخير بقى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. ادي الدليل ان صنائع الخير ان انا النهاردة اتصدق بصدقة، اجيب من دولابي حاجات ممكن اكون لسه عندي وانا بلبسها وانا يعني مش خلاص اهملتها، علشان خاطر ما يبقاش يعني الواحد بس ولا تيمم الخبيث منه تنفقون، انما انفق شيء طيب واتبرع بحاجات زي كده لجمعيات خيرية او صنائع خير، ان انا اساعد دلوقتي واحدة عروسة بتتجهز، صنائع خير، افعل ارملة او مسكين، افعل الخير كتير، بس أركز في شيء يكون كبير وأتقرب إلى ربنا بقوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أهو ده العمل الفذ الكبير اللي يبقى بقوة انفجار النهر، إن أنا أخد قرار إن السنة دي بحول الله وقوته تكون سنة ختم القرآن بالنسبة لي، إن أخد قرار إن السنة دي هتبقى سنة التعلم العلم الفرض علي، هتعلم عقيدة وهتعلم كذا، ان اخد قرار ان والله الذي لا اله غيره ما يعدي علي ليلة من غير ما اكون مصلي فيها ركعتين ولو حتى خفاف، واخد قرار القيام، ان السنة دي ابقى عايز ادرج نفسي لغاية ما اوصل لصيام داود، اصوم يوم وافطر يوم، ابقى متقرب بعمل كبير القى الله عز وجل به. ويا سلام بقى لما يبقى عمل خفية محدش يدرى بيه ولا حد يطلع عليه، والواحد يعمله كده ويدخره بين يدي رب العالمين ليوم القيامة. دي طريقة اللي هي انفجارنا. قالت طب انا لو مش هقدر اعمل اعمال الفذة الكبيرة اللي انت بتتكلم عليها دي، ادانا طريقة اخرى، قال وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء. بصوا كأن احنا كده جايبين مثلا زي الناس اللي بتستخدم الاجنة والحاجات دي، قاعد بشرط كده في القلب، اشرط 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 اشرط، هو ده يشقق. هشرط بايه؟ هو العمل المرة دي هيبقى عمل بسيط بس مركز فيه ادومه وان قل. يعني ايه؟ يعني بفضل الله عز وجل الصلاة على وقتها، بفضل الله عز وجل ان انا هبقى هحافظ على اذكار الصباح والمساء، بفضل الله حتى ولو اذكار دبر الصلوات كل يوم انا مركز فيها جدا، ولو حتى ده بقى مش هيقول 12 الف استغفار، هيقول 100 بس مركز فيهم، هيشرطوا في القلب. ده مش هيقرأ كل يوم 5 اجزاء ولا كذا، ده هيقرأ جزء بس مداوم عليه وبيفتح في كل باب. قال الامام البيهقي ان العبد الشاكر لله لا يترك بابا يلج منه الى الله الا ودخل على الله منه. يبقى اشرط في القلب بالمعاني دي، اي عمل انا باتقنه او يعني حتى ولو يسير جدا هيشقق، هيشقق في القلب فيخرج منه الماء، فيطلع النور ويطلع الخير ويبقى يزيل القساوة. طب افرض لا دي نفعت ولا دي نفعت، يعني لا انا في ابواب الاعمال الفذة ولا حتى في الابواب دي، عندنا التالتة بقى. قال وإن منها لما يهبط من خشية الله. أهو ده المعاني اللي قلناها في موضوع الخوف المزعج، إنه القلب تنزل عليه رحمة من قبل الله تبارك وتعالى فيخشع ويخشى ويهاب رب العالمين فتزول قساوة القلب. يبقى الواحد يدي نفسه الجرعة دي، جرعة الخشية من الله تبارك وتعالى، ودي تكون بإيه؟ تكون بإن أنا أتعلم ولو اسم من أسماءه سبحانه وتعالى، اسم واحد زي اسمه العزيز. اسم الله العزيز هيفتح معانا الطريقة الثالثة اللي احنا هنتدرسها أكيد في الحلقة القادمة عشان الوقت مش هيسمح لينا، لكن هيفتح معانا. وأنا عايزكم وقلت لكم من حلقتين فاتوا ان احنا هنركز قوي على صورة الحديد، واحنا سمينا النهاردة الحلقة صدى القلوب علشان العلماء قالوا ان القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد، وسبحان الله صورة الحديد فيها علاج قسوة القلب. هناخد آية وحنتدارس بقى الصورة على مدى الحلقة القادمة، وعايزكم بس تحسوا باسم الله العزيز اللي هيجيب الخشية في القلب. ازاي؟ شوفوا ربنا ابتدأ الصورة قال ايه؟ سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم. لما تسمع سبح اعرف على طول ان ربنا بيطلبك بالذل. يعني ايه سبح؟ يعني ان خلق ربنا ده ما في السماوات وما في الأرض بينزه ربنا سبحانه وتعالى عن كل عيب. والواحد ما ينزهش ربنا ويوصفه بالكمال إلا لما يحس بعيبه هو. وأخطر عيبك اللي جوه قلبك. فربنا بيقول لك سبح لله كل ما في السماوات وكل ما في الأرض بيسبح ربنا بينزه ربنا عن العيوب. وإحنا أهل العيب، أهل العيب وأهل الذنب وأهل الخطيئة. فعشان كده ختم الآية بالعزيز، لما تشوف اسم الله العزيز اعرف على طول ان ربنا بيقول لك في الموضع ده ذل وانكسر. كسرة القلب دي هتيجي ازاي؟ لما اعرف ان ربي عزيز وانا ذليل وانا فقير وانا لازم انكسر وافتقر ليه سبحانه وتعالى، لانه هو سبحانه وتعالى له العزة. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. لو فهمنا المعنى ده ابتداء، النهاردة خدنا وصفات عملية كثيرة قوي عايزين نطبقها. اشتري كفن، اعمل فكرة الغرفة المظلمة، انزل روح زور قبر، المعاني اللي قلناها النهاردة الافكار، او اعمل بعمل فذ كبير علشان خاطر يلين القلب. المعاني دي وحنبتدي بقى ناخد المرحلة الثالثة في الحلقة القادمة، وحنتدارس بقى معنى ألم يأن للذين آمنوا وإزاي حيلين قلوبنا إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون هذه الكلمات قد صادفت قلوب سليمة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يداوي لنا قلوبنا، إنه هو الشافي الطبيب سبحانه وتعالى. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.